السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأقدم بمقدمة يسيرة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. من علامات الخير إقبال الإنسان على التفقه في دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي على الإنسان أن يحرص على الفقه في الدين، وأن يتعلم مسائل الشرع وأحكام الدين، كي يعبد الله عز وجل على بينة وبصيرة. والملاحظ بارك الله فيكم أن هناك عزوفا عن طلب العلم وانشغالا ببعض أمور الدنيا عند عدد من الشباب عن طلب العلم، وهذا والله أمر لا ينبغي، وربما دل على أمور خطيرة قد تكون في المستقبل. يعني إعراض من ينتسب إلى التدين والاستقامة عن العلم هذا شيء غير طيب أبدا، إذا هؤلاء لم يقوموا بالتفقه في الدين والتعلم والإقبال على العلم، إذا من يقوم بمثل هذه الأمور؟ لذلك لابد أن نحرص على التفقه في دين الله عز وجل. والأمر الثاني، لابد أن نحرص على ضبط مسائل المعتقد والمسائل المتعلقة بأركان الإيمان، فإن هذا هو أنفع العلم وأعظم العلم. فالمسائل الفقهية أمرها يسير بإذن الله عز وجل، أما المسائل المتعلقة بأصول الدين، بمسائل المعتقد، بمسائل الإيمان ومسائل التوحيد، فهذه أعظم الأمور وأخطر الأمور، فلا بد من تعلمها وضبطها والفقه فيها. أما الأمر الثالث، قد يقول بعض الناس: لماذا ندرس بعض الكتب المذهبية؟ الجواب أن الدراسة في هذه الكتب المذهبية تفيد طالب العلم من ناحية ضبط مذهب فقهي معين، وأيضا معرفة أدلة هذا المذهب ومعرفة الراجح من أقوال أهل العلم. وليس المقصود من الدراسة المذهبية التعصب للمذاهب، فإن القاعدة المعروفة أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة بارك الله فيكم من ناحية الدراسة المذهبية دراسة للفقه بطريقة مرتبة ومنظمة، فيعرف طالب العلم ترتيب المسائل وكيف يرجع المسائل إلى أبوابها ومضانها من كلام الفقهاء. وليس المقصود التعصب لكتب الفقهاء، لأن بعض الناس ربما درس الكتب الفقهية بطريقة مذهبية، أي أنه يمر على المسألة وإن كان القول مرجوحا فيها لا يذكر أن هذه المسألة لا دليل عليها ولا يوجد شيء يدل على هذا القول الذي ذكر في هذا الكتاب، ويمر على هذه المسألة مرور الكرام. وهذا الأمر ربما أورث تعصبا مقيتا عند بعض الناس وانتصارا لأقوال مرجوحة لا دليل عليها. قد يقول القائل: طيب كيف الفقهاء يذكرون أقوال لا دليل عليها؟ قد يذكرون أقوال بنوا هذه الأقوال على أحاديث، ولكن هذه الأحاديث عند المحققة يظهر أنها وعند التحقيق يظهر أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، أو أن هذا القول بني على شيء ظنه القائل دليلا وهو في الواقع ليس بدليل، أو أن القائل ما بلغه الدليل. فلذلك التعصب ما يكون لهذه المذاهب، وإنما يكون عند الإنسان تعظيم لنصوص الشرع ونصوص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض الناس يغضب غضبا عظيما من تدريس الكتب المذهبية على طريقة ذكر الدليل وذكر الراجح، فيغضب من هذا الأمر وربما تعصب للمذهب، وهذا الأمر بارك الله فيكم ليس بسديد وليس بصحيح. الكلام عن مسائل العلم، فلا ينبغي للإنسان أن يخرج عن حد العلم وعن طريقة أهل العلم. ومن نظر مثلا في طريقة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في رحمة الله تعالى عليه في شرحه لزاد المستقنع يجد أنه يمر على المسألة المذكورة في الزاد ويذكر دليلها إن وجد، وإن تبين له خلاف هذا الدليل رجح، وإن تبين له خلاف المذهب رجح خلاف المذهب. فالأمر سهل ويسير، فلا ينبغي التعصب المقيت الفقهي الذي يظهره بعض الناس بين الفينة والأخرى، والله المستعان. وأنبه هنا على نقطة بارك الله فيكم، في الدراسة الفقهية سلمكم الله عدة فوائد، منها أن الإنسان يعرف بارك الله فيكم المذهب أو أدلة هذا المذهب، ويعرف لماذا قالوا هذا القول. وربما ظن الإنسان أن بعض الأقوال لا دليل عليها وأنها أقوال شاذة وساقطة، ويتبين له أن هذه الأقوال هي قول جمهور أهل العلم، وربما يتبين له أن هذا هو الراجح. وهذا أمر مفيد جدا لطالب العلم، فإن بعض الناس ربما يسمع كلمة من بعض أهل العلم فلا يتصور أن هناك قولا آخر في المسألة الفقهية، وهذا القول الآخر ربما أحيانا يحكى عليه الإجماع، فلذلك ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. فطالب العلم ينظر إلى أدلة هذه المذاهب، وينظر إلى الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يتضح له القول في المسألة، وتكون الأمور سهلة وهينة ويسيرة إن شاء الله تعالى. والمقصود بارك الله فيكم أيضا أن دراسة الفقه تكون دراسة تراكمية، يعني هذا العلم يؤخذ مع مرور الأيام والليالي. فبعض الناس مثلا يريد أن يدرس كتاب دليل الطالب كأنه يدرس المغني لابن قدامة، فهذا ربما لم يحصل العلم المؤصل، لأنه يتوسع بطريقة كبيرة وعظيمة جدا. وأما الدراسة التي تناسب مستوى طالب العلم، يعني يتصور المسألة ودليل هذه المسألة والراجح إن كان يعني المذكور في الكتاب خلاف الراجح، يكفيه هذا ويمضي في طلب العلم. ثم أيضا لابد من مراجعة المسائل الفقهية، فإن بعض الناس ربما درس الكتاب الفقهي لكنه لا يراجع المسألة فينسى هذه المسألة، فلا هو بالذي ضبط المسألة، ولا هو بالذي ضبط الدليل، ولا هو بالذي ضبط الراجح، وهذا يقع عنده تشويش عظيم. لذلك بعض الناس قد يقول بأنه يدرس الفقه منذ سنوات ولكنه لا يجد تأصيلا في الفقه، ومن أسباب ذلك أنه لا يراجع هذا العلم، أنه لا يراجع هذا العلم. وإلا لو راجع الإنسان مسائل العلم فإنها تستقر في نفسه وقلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعين وييسر. لذلك لابد أن نراجع مثل هذه المسائل، وأن نحرص على التفقه الجيد فيها، وأن نحرص على التفقه الجيد فيها. طيب، نشرح في الكتاب على بركة الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. المؤلف يذكر أن من تمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الفائزين بإذن الله عز وجل. وهنا أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، المقصود من دراسة الفقه أن يعمل الإنسان بهذه المذاهب الفقهية، أن يعمل الإنسان بهذه المسائل الفقهية. فبعضهم ربما درس مسائل الفقه، فإذا قلت له يا فلان لماذا لا تطبق هذه السنة؟ قال: أنت تقول إنها سنة، إذن لا يلزمني أن أطبق هذه السنة. والجواب أن هذا خطأ، لو كانت المسألة من السنن أو المستحبات فإن هذا لا يعني أن نفرط وأن نقصر في العمل. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون نبينا صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فلذلك لو كانت المسألة من السنن والمستحبات احرص على تطبيقها واحرص على العمل بها، وإلا ما الفائدة من طلب العلم إذن؟ ويذكرون بارك الله فيكم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. المقصود الإشارة إلى حديث أول من تسعر بهم النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهنا أنبه على مسألة بارك الله فيكم: الفقه يبنى على الدليل، الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا آثار الصحابة، ويبنى أيضا على الإجماع والقياس. وأنبه على نقطة بارك الله فيكم: بعض الناس إذا أراد أن يتكلم في المسألة قال لك المسألة فيها خلاف. طيب وبعدين إيش تقصد من هذا الأمر؟ هل الآن لوجود الخلاف في المسألة خلاص تأخذ الرأي الآخر الذي هو يناسب هواك؟ هذا ليس بعذر بارك الله فيكم. وجود الخلاف في المسألة لا يعني أن الخلاف هو الدليل، الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كم من مسألة فقهية ربما ظنها الإنسان أنها من المسائل المجمع عليها وفيها خلاف طويل عريض بين السلف الصالح. فلذلك لا يصح أن نقول بارك الله فيكم مسألة فيها خلاف ويختار الإنسان ما يوافق هواه، هذا الأمر لا يجوز، وهذا لا تبرأ به ذمة الإنسان عند الله عز وجل. طيب الآن لو عندنا قضية من قضايا الطلاق والمسألة فيها خلاف ماذا تفعل؟ لو عندنا قضية من القضايا المتعلقة بالجنايات والمسألة فيها خلاف ماذا تفعل؟ لذلك الإنسان يحرص قدر الاستطاعة على أن يسأل عن أحكام الشرع والدين، وألا يكون الدليل عنده وجود الخلاف في المسألة. وبعضهم يسأل هل في المسألة خلاف؟ طيب هب أن في المسألة خلاف، فكان ماذا بارك الله فيك؟ مع التنبيه أن ليس كل خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني الخلاف الذي يبنى على الدليل هذا يؤخذ ويعطى في هذا الخلاف، أما الخلاف الذي لا يوجد عليه دليل فهذا لا يلتفت إليه. لذلك بعض أهل العلم يعدون بعض الخلاف من الخلاف الشاذ والخلاف الساقط الذي لا يلتفت إليه، الذي لا يلتفت إليه، فلذلك لابد أن ينتبه لهذه المسائل. قال: وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. يعني قد يكون في مذهب الإمام أحمد خلاف، فالمؤلف يذكر الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمد، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. طبعا مؤلف كتاب دليل الطالب الشيخ الحنبلي المعروف مرعي الكرمي، وهو قد توفي سنة 1033 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله بارك الله فيكم من طول كرم، والآن تنطق طول كرم، من قرى نابلس الموجودة حاليا في فلسطين، أسأل أن يجبر مصابهم وأن يلطف بإخواننا هناك، فهو من هذه المنطقة. ثم بعد ذلك سكن القاهرة، توفي في سنة 1033 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى بركة الله عز وجل نبدأ في دراسة مسائل الكتاب. قال: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. يعني الآن بارك الله فيكم لو قال لنا قائل ما هي الطهارة، يعني مثلا ربما يظن الناس مثلا من ناحية اللغة بارك الله فيكم أن الطهارة لبس الثياب الحسنة الجميلة، فإن الثياب الحسنة طاهرة وجميلة ونظفها الإنسان، هل هذه هي الطهارة؟ الطهارة قال هي رفع الحدث وزوال الخبث. بعض أهل العلم من الحنابلة ماذا يقول؟ قال: رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فيذكرون في الطهارة ثلاثة أشياء: رفع الحدث وما في معنى رفع الحدث وزوال الخبث. طيب رفع الحدث ما معناه؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، لو أن الإنسان ثوبه طاهر ونظيف لكنه غير متوضئ، ف إذا توضأ تطهر، فرفع عن نفسه الحدث. طيب الحدث ما هو؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فإذا ما كان الإنسان متوضئ هذا ما يستطيع أن يصلي، يعني هو على حدث. طيب كيف يصلي؟ بالطهارة. طيب كيف يصلي بالطهارة؟ يتوضأ. فإذا توضأ ارتفع عنه الحدث. طيب قلنا الطهارة رفع الحدث، هذا الأمر الأول، وتكلمنا عن رفع الحدث وما في معناه. يعني أحيانا ما يكون الإنسان محدث ولكنه يتطهر، كيف مثل هذا الأمر؟ طيب الإنسان يكون متوضئا يريد أن يجدد وضوءه، فهذه أيضا طهارة رغم أن الإنسان ما كان محدثا، فهذه تسمى طهارة. قال وزوال الخبث، إزالة النجاسة تسمى طهارة. فهذه الأمور تسمى طهارة، رفع الحدث وما في معنى رفع الحدث وزوال الخبث، هذه هي الطهارة في اصطلاح الفقهاء، هذه الطهارة في اصطلاح الفقهاء. قال وأقسام الماء ثلاثة. المؤلف يذكر أن الماء على ثلاثة أقسام. طيب لنأخذها قسما قسما ثم نرجع بعد ذلك بارك الله فيكم إلى توضيح بعض المسائل المجملة والبيان. نشرح الآن كلام المؤلف. فالمؤلف يذكر أن الماء ثلاثة أقسام، كأن قائلا يقول ما هي هذه الأقسام؟ أنت ذكرت لنا أن الماء على ثلاثة أقسام، ما هي؟ الآن يبدأ يذكر أقسام المياه. فلو أن الإنسان أراد أن يكتب كتب رقم واحد القسم الأول، أو جعل عنوان عريض أقسام المياه ثم فرع وقال القسم الأول. القسم الأول قال طهور، لاحظوا ما قال طاهر، قال طهور، هذا هو القسم الأول. قال وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب قال وهو الباقي على خلقته، يعني هذا الماء باق كما خلقه الله سبحانه وتعالى، حتى من ناحية الحرارة أو البرودة أو الملوحة، فهذا الماء هو ماء طهور. هذا الماء هو ماء طهور، يعني لو افترضنا أن عندنا ماء في بئر، هذا الماء بارك الله فيكم ساخن، هذا ماء طهور، هذا الماء بارد، هذا الماء طهور. عندنا بحيرة فيها ماء، هذا الماء شديد البرودة، هذا ماء طهور. قال هنا يعني الطهور ما هو؟ قال الباقي على خلقتي، مثل ما خلقه الله عز وجل، هذا هو القسم الأول من أقسام المياه، الماء الطهور. قال يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني هذا الماء الوضوء يصح بهذا الماء، إزالة النجاسة تصح بهذا الماء، لأنه هو الماء الذي خلقه الله عز وجل. والله يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، قالوا هنا وهو الباقي على خلقته، قالوا حقيقة أو حكما. حقيقة يعني هو الآن واقعه هكذا، حكما يعني هذا الماء مثل الباقي على خلقته. قد يقول القائل كيف هذا الأمر؟ يعني أحيانا يكون الماء مكث في موضع مدة طويلة، فالماء هذا تغير طعم نوعا ما، قالوا هذا ماء باقي على خلقته لأنه كما خلقه الله، لكن بسبب طول المكث بارك الله فيكم تغير طعم هذا الماء، بسبب طول المكث تغير طعم هذا الماء، فهذا باق على خلقته، ماء طهور يجوز الوضوء به ويرفع الخبث ويزيل النجاسة هذا الماء. طيب قال المؤلف هنا يرفع الحدث، هذا أمر واضح وبين، يرفع الحدث هذا أمر واضح وبين، فإن الوضوء يكون بهذا الماء. قال ويزيل الخبث، فهذا الماء بارك الله فيكم يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب عندنا الآن مسألة مهمة جدا، هل يشترط في إزالة النجاسة استعمال الماء؟ يعني لو أن عندنا نجاسة أزلناها بالماء لا إشكال في ذلك، طيب لو أزيلت النجاسة بغير الماء هل يجوز هذا الأمر أو لا؟ الآن بعض المنظفات المعاصرة يمكن من خلالها أن نزيل النجاسة، طيب هل هذه الإزالة إزالة معتبرة أم لا؟ جمهور أهل العلم على أن الماء متعين لإزالة النجاسة، فقالوا لا بد من إزالة النجاسة بالماء. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماء في إزالة النجاسة، ف الأعرابي لما بال بالمسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب على بول هذا الأعرابي ذنوب من ماء. فهنا قالوا إذن الماء هو المتعين لإزالة النجاسة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له دم الحيض قال تحده ثم تقرصه ثم تغسله بالماء، فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الماء ولم يذكر غيره، وذكر هذا القول الأول في المسألة. وذهب الحنفية أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء فلا حرج في ذلك. قالوا الأدلة التي جاءت أن الماء يزيل النجاسة نحن لا نختلف معكم في ذكرها، فالماء يزيل النجاسة، لكن كلامنا عن مسألة أخرى، استعمال غير الماء في إزالة النجاسة هل يزيل النجاسة أو لا يزيل النجاسة؟ قالوا هذه مسألتنا. قالوا نحن لا نختلف معكم أنه لو استعملنا الماء زالت النجاسة. طيب السؤال الآن، لو استعملنا غير الماء هل تزول النجاسة أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن النجاسة تزول لو استعملنا غير الماء، والدليل على ذلك مشروعية الاستجمار. فالإنسان إذا قضى حاجته فإنه يستجمر بالحجارة فأزال النجاسة بالحجارة، فهذا يدل على أن النجاسة لو أزيلت بغير الماء جاز هذا الأمر ولا حرج في ذلك. وأيضا مما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى فيها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. والحديث إسناده صحيح وهذا هو الراجح. فلو كانت هناك نجاسة وأزيلت هذه النجاسة بغير الماء فلا حرج في ذلك، وطبعا إزالتها بالماء أيسر في كثير من الأحوال، لكن لو افترضنا أنها زالت بغير الماء فلا حرج في ذلك. طيب ثم قال المؤلف الآن يتكلم عن القسم الأول وهو الماء الطهور، قال وهو أربعة أنواع. قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباح. يعني المؤلف الآن يذكر أن الماء الطهور هناك منه نوع يحرم استعماله، يعني قد يكون الشيء طاهر ويحرم عليك أن تستعمله، هذا هو القسم الأول. طيب ما هي أنواع هذا القسم؟ قال وهو ما ليس مباحا. ما معنى كلام المؤلف؟ يعني المؤلف يقول لو أن عندنا ماء طهور كما خلقه الله عز وجل، هذا الماء في بعض أحواله لا يجوز لك أن تستعمله، حرام عليك استعماله، ولو استعملته للوضوء وضوءك غير صحيح، لكن النجاسة تزول بهذا الماء. ما هو هذا الماء؟ قال ما ليس مباح. ما معنى هذا الكلام؟ نفهم الآن كلام المؤلف ثم نذكر بعد ذلك الأدلة. لو أن رجلا سرق مالا، هل يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء؟ الماء هذا طهور ليس بنجس. قال المؤلف لا يجوز له أن يتوضأ به، ولو توضأ فوضوءه غير صحيح، فلذلك هذا هو القسم الأول الذي ذكره المؤلف. إذن عندنا الآن المسألة، ما حكم الوضوء بالماء المغصوب؟ هذه هي المسألة. ذهب بارك الله فيكم إجماع العلماء على أن الوضوء بالماء المغصوب حرام، ذكر هذا ابن حزم في المحلى، فحكى الإجماع على أن استعمال هذا الماء المسروق في الوضوء حرام، لا يجوز مثل هذا الأمر. طيب لو افترضنا أنه توضأ به فعله محرم، من حكى الإجماع؟ ابن حزم في المحلى. طيب لو افترضنا أنه توضأ به هل وضوء صحيح؟ هذه هي المسألة، وضوءه محرم لا إشكال في ذلك وذكرنا الإجماع، لكن هل لو توضأ وضوء صحيح أو لا؟ جمهور أهل العلم على أن وضوء صحيح، الحنابلة يقولون وضوء غير صحيح، هذا هو مذهب الحنابلة. قالوا لأنه ماء مغصوب وهذا شيء محرم، فكيف يجوز الوضوء به؟ وهذا هو قول الحنابلة ودليل الحنابلة أنه محرم في الأصل فلا يجوز الوضوء به. جمهور أهل العلم قالوا هو محرم لغصبه، لكن لو توضأ به فعله محرم لكنه متوضئ فالوضوء صحيح. مرة أخرى الحنابلة يقولون هذا ماء محرم، إذا لو توضأ به فوضوء غير صحيح. جمهور أهل العلم قالوا نعم هو ماء مغصوب يحرم عليه أن يستعمله، فإن توضأ به فعله محرم، لكن ما الدليل على عدم صحة الوضوء؟ قالوا لا دليل يدل على ذلك، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فلا تلازم بين تحريم استعمال الماء وبين عدم صحة الوضوء، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وإن كان طبعا قول الحنابلة لا يعني أنه قول باطل ساقط تماما، لا لا، قولهم فيه شيء من الوجاهة، لكن البطلان لابد أن يبنى على دليل، ولا دليل يدل على البطلان، ولا دليل يدل على البطلان. طيب قال ولا يرفع الحدث، يعني هذا الماء المسروق المغصوب لا يرفع حدث الإنسان على المذهب، يعني لو أن إنسان سرق ماء وأراد أن يتوضأ ليصلي به فوضوء غير صحيح وبالتالي صلاة غير صحيحة، هذا في مذهب الحنابلة. أما في قول جمهور أهل العلم يحرم عليه استعمال هذا الماء في الوضوء لكن وضوء صحيح. قال ويزيل الخبث، يعني على مذهب الحنابلة أن هذا الماء المغصوب لو أزلت به النجاسة فإن الإزالة هذه صحيحة، لو أزلت به النجاسة فالإزالة هذه صحيحة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ قالوا لأن النجاسة العبرة بعينها، ذهب عين النجاسة إذن ذهبت النجاسة. كذلك هنا لما استعمل هذا الماء المغصوب في إزالة النجاسة فأزيلت النجاسة وذهبت عين النجاسة، إذن هذه الإزالة صحيحة وهذه النجاسة قد زالت. يعني لو افترضنا أن رجلا على ثوبه نجاسة فسرق ماء فغسل هذا الثوب فزالت النجاسة ثم رجع إلى بيته فتوضأ وصلى، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة حتى على مذهب الحنابلة. أما لو افترضنا أن رجل على ثوبه نجاسة سرق ماء فأزال النجاسة ثم توضأ بهذا الماء المسروق وصلى، على مذهب الحنابلة صلاته باطلة، على مذهب الحنابلة صلاته باطلة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وماء، الآن النوع الثاني من الماء الطهور الباقي على خلقته، قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ما معنى كلام المؤلف؟ يقول لو أن عندنا ماء طهور باقي على خلقته، رجل بارك الله فيكم رأى غديرا أو نهرا فذهب إلى هذا النهر وأخذ منه قربة من الماء، هذه القربة جعلها في إناء وفرغها في إناء، هذه القربة أو هذا الإناء وضعه في المنزل، فجاءت زوجته وتوضأت من هذا الإناء وحدها وما رآها الرجل. فالمؤلف يقول هذا الماء بارك الله فيكم يصح لامرأة أخرى أن تتوضأ به، لكن لا يصح لرجل بالغ ولا الخنثى، قالوا قياسا على الرجل، أن يتوضأ من هذا الإناء. أنا أعيد المسألة حتى نفهمها ثم بعد ذلك أوضح بعض الأمور. لو أن عندنا إناء أو وعاء فيه ماء فجاءت امرأة وتوضأت للصلاة، يعني هذا الوجوء يعني ما كانت على طهارة، توضأت للصلاة وضوء واجب من هذا الإناء، قالوا يصح لامرأة أخرى أن تتوضأ من هذا الإناء، أما الرجل فلا يصح له أن يتوضأ من هذا الإناء لأن هذه المرأة خلت بهذا الإناء، يعني لو كان الرجل عندها وأخذت منه الماء لا حرج، أما لو كانت وحدها ما رآها أحد وأخذت من هذا الإناء فإن الرجل لا يصح له أن يتوضأ بعدها من هذا الماء. قد يقول القائل من أين هذا الكلام وما هذا الهراء الذي يقوله بعضهم؟ الجواب بارك الله فيكم الجواب أن هذه المسألة بناها الحنابلة على أخبار جاءت في هذا الباب. أولا جاء من حديث داود ابن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، زاد مسدد: وليغترفا جميعا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قالوا: هذا الحديث يدل على أن الرجل لا يجوز له أن يغتسل ببقية وضوء ماء المرأة، ببقية الوضوء بالماء الذي توضأت به المرأة، وكذلك العكس. لكن جاءت أحاديث أن أم المؤمنين اغتسلت بميمونة، اغتسلت بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن المرأة اغتسلت بوضوء الرجل فلا حرج، لكن الرجل يغتسل بوضوء المرأة فهذا الأمر بارك الله فيكم لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز. طيب، هذا الدليل الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فهذا حديث رواه أبو داود في سننه. قالوا: ومن الأدلة أيضا على ذلك ما جاء عن الحكم ابن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا الخبر بارك الله فيكم خبر ضعيف، هذا الخبر خبر ضعيف، يعني عندهم دليلين: حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث الحكم ابن عمرو الغفاري، الحديث الأول صحيح والثاني ضعيف. عندهم أيضا آثار عن الصحابة، جاء عن عبد الله ابن سرجس أنه قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه، فإذا خلت به فلا تقربه. قالوا: هذا جاء عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه، والخبر عند عبد الرزاق من إسناد صحيح. قالوا أيضا: جاء عن الحكم الغفاري أنه كان ينهى عن فضل طهور المرأة، هذا ثبت عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف. إذن هذا قول الحنابلة ودليل الحنابلة. جمهور أهل العلم قالوا: يجوز هذا الأمر، يجوز هذا الأمر. فقول الحنابلة يقولون، يعني الجمهور يقولون عن قول الحنابلة أنه مرجوح. قالوا: ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، فإذا كان يغتسل بفضل ميمونة فاغتسال المرأة بفضل ماء الرجل من باب أولى. قالوا، وهذا الحديث أخرجه مسلم، اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يجنب. رواه الخمسة وهو حديث صحيح. وأيضا ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن سؤر المرأة فقال: هي ألطف بنانا وأطيب ريحا. وأيضا ثبت عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأنه يذكر أنه يكره أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به، قال: هذا مكروه، لكنه لا يدل على عدم صحة الوضوء، قال: هذا مكروه. ذكر هذا في شرحه على صحيح مسلم. طيب، عندنا مسألة: الوضوء من فضل الرجل، حكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك، يعني الرجل إذا توضأ بفضل الرجل أو المرأة إذا توضأت بفضل الرجل فإن هذا جائز بالإجماع. حكى الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، والنووي في شرح صحيح مسلم، والنووي في شرح صحيح مسلم. طيب الماء الطهور الآن تكلم المؤلف عن المحرم، وتكلم عن شيء مخصوص وهو الماء الطهور الذي تخلو به المرأة وكان يسيرا في طهارة واجبة، فذكر أن هذا لا يصح للرجل أن يتوضأ به في لا يصح للرجل أن يتوضأ به. ثم ذكر بعد ذلك بارك الله فيكم النوع الثالث، قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني هذا من الماء الطهور يستحسن ألا تتوضأ به، لكن لو توضأت وضوءك صحيح. أما في الحالة الأولى يقولون الوضوء غير صحيح، في الحالة الثانية الوضوء غير صحيح، في الحالة الثالثة وضوءك صحيح لكن هذا العمل مكروه، وضوءك صحيح لكن هذا العمل مكروه. قال وهو ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو مغصوب. قالوا هذه المياه يكره لك أن تتوضأ بها. أولا الماء الموجود في البئر، الماء الموجود في بئر المقبرة، هل يجوز لك أن تتوضأ به؟ الحنابلة يقولون يكره لك هذا، لكن لو احتجت لا حرج. طيب ما دليل الكراهية؟ قالوا ربما وصل إلى هذا الماء شيء من النجاسة، الدم الموجود في الموتى وغيره، ونزل على هذا الماء، وهذا الذي قال يعني سبب قولهم بالكراهة، قالوا ربما نزلت النجاسة إلى هذا الماء، ولكن هذا تعليل لا دليل عليه، فلذلك الصواب عدم الكراهية، ولا يصح أن يقال بارك الله فيكم أن هذا الماء مكروه لكلمة ربما أو يحتمل، فإن هذا بارك الله فيكم لا يصح، فإن هذا لا يصح التعليل بالكراهة. طيب عندنا النوع الثاني، ثم تكلم المؤلف عن الماء الذي اشتد حره أو برده، فقالوا يكره أيضا الوضوء بهذا الماء، قالوا لأنه يمنع من كمال الطهارة، وهذا أيضا لا دليل عليه، فلو كان الماء شديد البرودة وتوضأ به الإنسان فلا دليل على الكراهية، لكن لو كان يؤذي الإنسان هذا شيء آخر، طبعا ماء شديد الحرارة لو توضأ به الإنسان تأذى ووقع عليه التلف هذه مسألة أخرى، لكن إن هذا الأمر مكروه فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل على ذلك. قال أو سخن بنجاسة، فإن هذا الماء يكره استعماله. قد يقول القائل كيف يسخن الماء بنجاسة؟ هذا الأمر وارد خاصة في الأزمنة الماضية، ربما استخدمت بعض الأرواث يعني فضلات بعض الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالحمير مثلا في تسخين المياه، هذا موجود يعني في الأزمنة الماضية، ليس في كل بلد يوجد فحم أو يوجد مثلا بارك الله فيكم حطب أو خشب، وربما في بعض الأحوال يضطر الناس إلى أن يسخنوا الماء بهذه الطريقة، هذا الأمر متصور في الأزمان الماضية. فقالوا لو سخن بنجاسة فإن هذا الماء مكروه، لو سخن بنجاسة فإن هذا الماء مكروه، قالوا الاحتمال أن تتسرب النجاسة إلى هذا الماء، الاحتمال أن تتسرب النجاسة إلى هذا الماء. قالوا واستعمال النجس في التسخين مكروه، يعني عزوا هذا الأمر إلى سببين، احتمال تسرب النجاسة إلى الماء، أو الأمر الثاني أن التسخين بالنجاسة مكروه، فلذلك قالوا بارك الله فيكم بالكراهية، والصواب عدم الكراهية، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، فالكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل. طيب عندنا فائدة، بإجماع أهل العلم أن الماء المسخن بالنجاسة ليس بنجس إذا لم يتنجس، الماء إذا سخن بالنجاسة يعني لاحظوا الحنابل ما يقولنا ماء نجس، قالوا يكره استعماله. لو افترضنا أن عندنا وعاء محكم الإغلاق فيه ماء، سخن هذا الماء بنجاسة، هل ينجس هذا الماء؟ لا ينجس باتفاق أهل العلم، حكاه إجماعا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، نرجع إلى كلام المؤلف، قال أو بمغصوب، أو بمغصوب. لو افترضنا أن رجلا سرق حطبا فسخن به ماء يملكه هو، ما حكم الوضوء من هذا الماء؟ قالوا مكروه، لأنه قد سخن بشيء مغصوب، والصواب عدم الكراهية لعدم وجود الدليل، غصبه حرام. لكن هل يكره الوضوء بهذا الماء؟ يظهر والله أعلم أنه لا دليل يدل على الكراهة، والله تعالى أعلم. قال أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. طيب، المؤلف يقول الآن هناك أيضا نوع من أنواع المياه هو طهور، لكن يكره أن تتوضأ به، ما هو؟ قال أو استعمل في طهارة لم تجب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني رجل متوضئ فذهب يجدد وضوءه، هذا الماء المتقاطر لو افترضنا أنه جمع في إناء، الآن هو على طهارة يريد أن يجدد وضوءه، فهذا الماء الآن نزل من أعضائه وجمع هذا الماء، قالوا هذا ماء يكره استعماله، يكره استعماله. طيب ما هو الماء المستعمل؟ الماء المتقاطر من الأعضاء، ليس المتبقي، المتقاطر من الأعضاء. قالوا فهذا ماء يكره استعماله. كذلك الماء المستعمل لو افترضنا أن رجل توضأ غسل يده المرة الأولى، هذا الماء المتقاطر قالوا تقاطر بسبب طهارة واجبة، هذا الآن ما يدخل معنا. طيب الغسلة الثانية طهارة مستحبة، هذا الآن الذي يكره الوضوء به، هذا الآن الذي يكره الوضوء به. طيب ما دليل الكراهية؟ قالوا المذهب فيه خلاف، يعني المذهب فيه خلاف، هل هذا الماء طاهر أو طهور؟ قالوا لذلك قلنا بالكراهية، والصواب عدم الكراهية، لأن الكراهية مسألة تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب قال أو تغير بملح مائي، لو افترضنا أن عندنا ملح مستخرج من الماء، من ماء البحر، فرمي في الماء، يعني أصل هذا الملح من الماء، رمي في بركة أو غير ذلك، فالماء أصبح مالحا، هل يجوز أن نتوضأ بهذا الماء؟ قالوا يكره الوضوء بهذا الماء. أما إذا كان الملح حجري أو معدني أو صخري، قالوا لا، هذا ما يجوز الوضوء به. وهذا بارك الله فيكم، قالوا دليلنا بأن في المسألة خلاف في المذهب، لذلك قلنا بالكراهة، وهذا لا دليل عليه، والخلاف لا يكون دليلا. لذلك لو تغير الماء، طعم الماء بالملح، فإنه تصح الوضوء به، يصح الوضوء به، فلا يكره الوضوء به، والله تعالى أعلم. قال أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن، يعني العود القماري عود يجلب من منطقة بالهند يقال لها قمار، يعني مثل بارك الله فيكم أن، يعني أشبه المسألة، لو أن ماء وضع فيه قطعة خشب فتغير هذا الماء بشيء ما اختلط فيه، قالوا يكره الوضوء بهذا الماء، وهذا الأمر لا دليل عليه. قال وقطع كافور، يعني الكافور الصلب وضع في الماء ولم يتزج بالماء، قالوا يكره الوضوء بهذا الماء، وأيضا هذا لا دليل عليه. والدهن لو افترضنا أن الماء علته طبقة من الدهن، الدهن منفصل عن الماء، وتوضأ الإنسان بالماء هذا، قالوا هذا الماء يكره الوضوء به، وأيضا هذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال المؤلف: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. يعني هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ هذه مسألة مهمة جدا. أولا، جمهور أهل العلم على جواز ذلك، وهم الحنفية والشافعية وعامة المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة. كذلك يصح الاغتسال بماء زمزم، فلا دليل يدل على المنع. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال عن ماء زمزم: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. وابن عباس هنا ما يرى أن الاغتسال ماء زمزم لا يجوز، لكنه يتكلم عن الاغتسال ماء زمزم في المسجد، فهذا بارك الله فيكم يؤذي الناس. أما لو اغتسل بماء زمزم في خارج المسجد فلا حرج في ذلك. والأثر هذا يروى عن ابن عباس وعن العباس، وأثر ابن عباس إسناده صحيح، إسناده صحيح عند ابن أبي شيبة. ويذكر بعض الحنابلة دليل خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء زمزم، ولكنه لا يثبت، لا يثبت. لكن الوضوء بماء زمزم والاغتسال بماء زمزم لا حرج فيه، لا حرج فيه. طيب عندنا مسألة: لو استنجى بماء زمزم. هذا الآن مسألة يذكرها أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذا العمل، قالوا لا يجوز مثل هذا العمل لشرف ماء زمزم وأنه ماء مبارك. لكن لو استنجى به فاستنجاؤه صحيح. يعني رجل استنجى بماء زمزم ثم أراد أن يصلي، تصح صلاته، لأن فعل هذا غلط وبعض أهل العلم يرى التحريم، لكن استنجاؤه صحيح. قال: ما ورد في الحاوي الكبير: ولو استنجى به مع حرمته أجزأه إجماعا، أجزأه إجماعا. طيب ثم قال: الآن الكلام كله عن الماء الطهور، الكلام كله عن الماء الطهور. قال: وماء لا يكره استعماله، يعني ماء باقي على حقيقته، لكن لو استعملت فلا كراهية، القسم السابق لو استعملت مكروه. قال: كماء البحر والآبار والعيون والأنهار، فهذه المياه كلها يجوز أن تستعملها من غير كراهية. والدليل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الخمسة، يعني الإمام أحمد أيضا في المسند بالإضافة إلى أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكان في المسألة خلاف قديم في الصدر الأول في حكم الوضوء ماء البحر، وجاء هذا عن بعض الصحابة، انقرض هذا الخلاف، ذكر هذا بارك الله فيكم، يعني انقراض الخلاف، ابن عبد البر في التمهيد وبالرشد في بداية المجتهد. فالوضوء ماء البحر يصح من دون كراهية، وكذلك ماء الآبار والعيون والأنهار. طيب قال: والحمام. ما معنى الحمام؟ الماء الساخن، الماء الساخن. ليس الحمام بارك الله فيكم يعني الوضوء بالماء الموجود في دورات المياه، الحمام المراد عند السلف الماء المكان الموجود فيه المياه الساخنة، يعني بعض ما يسميه الناس في أيامنا بالحمامات الصحية، المياه الساخنة. فهذا بارك الله فيكم يصح الوضوء به من غير كراهية، يصح الوضوء به من غير كراهية. وحتى لو سخن الماء فيصح الوضوء به من غير كراهية، لو أن رجل عنده ماء بارد سخنه على النار ثم توضأ به فلا حرج في ذلك. ثبت أن عمر كان له قمقم، يعني مثل وعاء يسخن له فيه الماء، وثبت عن ابن عمر أنه كان يتوضأ بالحميم، بالماء الساخن. وثبت أيضا عن سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن له الماء فيتوضأ به، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال: والمسخن بالشمس، يعني الآن المؤلف يتكلم عن شيء، الماء الذي يخرج من الأرض ساخنا فلا حرج في ذلك. قال: والمسخن بالشمس، الذي يسخن بالشمس يعني يوضع في وعاء فيترك تحت أشعة الشمس فيكون ساخنا بالشمس. هذا الماء يعني ماء صار حارا لأنه متروك في الشمس. يعني الآن لو وضعنا وعاء في هذه الأجواء في الشمس بعد ربع ساعة يكون الماء ساخن، هل يكره أن تتوضأ بهذا الماء؟ جمهور أهل العلم على الكراهية، بخلاف الحنابلة يرون عدم الكراهية. طيب دليل الحنابلة؟ قالوا عدم الدليل. جمهور أهل العلم قالوا جاءت في المسألة أحاديث تدل أنه يورث البرص، ولكن هذه الأحاديث ضعيفة. والإمام الشافعي يقول لا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، ولكن الصواب عدم الكراهية، فالكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فلا حرج من الوضوء بالماء المشمس والسخ والذي يسخن بالشمس. وهذا النووي الشافعي هو الذي رجحه الحافظ النووي رغم أنه شافعي. طيب قال والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. طيب أحيانا يكون الماء موضوع في وعاء مكث في هذا الوعاء أسبوعين أو شهر، طيب بعد شهر يريد الإنسان أن يتوضأ بهذا الماء يجد أنه ربما تغير شيء من طعم هذا الماء، خاصة في الأوعية المصنوعة من الخزف أو الطين أو غير ذلك، فهل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ نعم يجوز. هل يكره؟ لا، لا يكره. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن، الماء الآجن الماء الذي يتغير بطول المكث، قال وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز. وابن رشد في بداية المجتهد يذكر أن هذه مسألة مجمع عليها إلا خلافا يروى عن ابن سيرين، وهذا الأمر يحتاج إليه. أحيانا بعض الناس يترك ماء في وعاء من البلاستيك ويسافر، فيرجع فيجد أن المنزل قد انقطع عنه الماء، فيجد هذا الماء، هل يجوز أن يتوضأ به؟ نعم يجوز من غير كراهة بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا كما مر معنا ابن المنذر وابن رشد في بداية المجتهد. طيب عندنا مسألة، لو أن الماء تغير بسبب ريح، كيف هذا الأمر؟ لو افترضنا أن عندنا غدير ماء على بعد 20 متر كانت هناك جيفة لبهيمة، مع مرور الريح رائحة الجيفة انتقلت إلى الماء، فقط الرائحة، فيقول المؤلف أن هذا الماء يجوز الوضوء به من غير كراهية، من غير كراهة. قال والدليل؟ عدم الدليل، هذا الماء ما حلت به نجاسة، وإنما التغير الذي وقع فيه ليس لأن نجاسة وقعت فيه، وإنما فقط لمرور الريح على نجاسة مجاورة لهذا الماء فتغيرت رائحة الماء. طيب قد يقول بعض الناس ما هذه المسألة التي يتكلم عنها الفقهاء؟ المياه في الأزمنة الماضية ليست كالمياه في أيامنا، خاصة في الجزيرة العربية، ربما جاء الإنسان إلى غدير في الصحراء ووجد عند هذا الغدير على بعد 10 أمتار مثلا جيفة، طيب ماء الغدير نظيف لا توجد فيه أي نجاسة، ولكن بحكم المجاورة تغيرت رائحة الماء، هل يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء؟ نعم يجوز من غير الكراهية، يعني ما يتيمم، يتوضأ بهذا الماء وجوبا. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في الشرح الممتع يقول والأولى عدم استعمال هذا الماء، هذا الأولى، يعني يبحث عن ماء آخر، يعني لما يخاف منه من الضرر. طيب عندنا مسألة أخيرة، الماء الذي يتغير بما يشق صون الماء عنه، يعني عندنا غدير في منطقة فيها أشجار، أوراق الأشجار هذه تسقط في الماء، هل نقول لا يجوز الوضوء بهذا الماء؟ هذا الأمر عسير جدا. طيب مثال آخر، عندنا ماء نبتت فيه طحالب، هل نقول بأن هذا الماء يكره الوضوء به؟ لا، لأن هذا كما يقال منه وفيه، هذا منه وفيه. أما لو وضعت فيه الأمور عمدا، عندنا غدير جاء واحد ووضع فيه أوراق الشجر متعمدا، فتغير ماء هذا الغدير. قالوا هذا لا يصح الوضوء به لأن هذا الفعل وقع عمدا. هذه المسألة يعني لا يصح الوضوء به ستأتينا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. هنا أذكر فائدة أخيرة، ربما يجد بعض الناس صعوبة في هذه المسائل التي مرت قبل قليل، لكن بعد الانتهاء من الكلام عن المياه تجد أن المسائل بإذن الله واضحة وسهلة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك العلم لا بد فيه من الصبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.